بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح مفتاح الوصول للتلمساني رحمه الله إلى قوله: السبب الرابع الاستقلال، وفي مقابلته الإضمار. ما زال يعدد الأسباب التي ينبني عليها ما سبق، ومنها كون اللفظ مستقلا أي لا يتوقف على محذوف، ومنها الإضمار وهي في مقابله الإضمار وهو توقف اللفظ على محذوف، توقف الكلام على محذوف لا يستقيم الكلام إلا به. قال: اعلم أن الأصل في اللفظ أن يكون مستقلا لا يتوقف على إضماره، لا يتوقف على حذفه، أي لا يتوقف فهم معناه على حذفه. ومثاله ما احتج به بعض أصحابنا على حرمة أكل السباع من قوله صلى الله عليه وسلم: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة حرمة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وقد ذهب الجمهور إلى حرمة ذلك، وهو مثال على الزيادة على ما في القرآن، فإن المحرمات ذكرت في القرآن وزيد عليها ما كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، وذلك أن الله عد ما حرم، فقال في سورة الأنعام وهي مكية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقال في سورة المائدة وهي من آخر ما أنزل بالمدينة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. جاءت هذه الأحاديث التي فيها حرمة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فذهب الجمهور إلى أنها زائدة على ما سبق، وحينئذ لا إشكال إلا على مذهب الحنفية الذين يرون أن الزيادة على النص نسخ، وأن النص هو ما جاء في القرآن وهو متواتر، وأن الناسخ له لا بد أن يكون متواترا كذلك، وأن هذه الحادثة لم تبلغ درجة التواتر، وذلك أنها زيادة على هذا النص، فإن النص صريح في الحصر في قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هذه الأربع، فكان ذلك حصرا، وذلك أن النفي مع إلا من أدوات الحصر. وحينئذ يأتي الاعتراض على الحنفية من جهة أن أصلهم أن لا يؤخذ بما زاد على النص في التحريم، وأن يحمل النهي فيه على الكراهة، ولم يأخذوا بذلك، بل أخذ المالكية المدينة و الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم من جماهير أهل العلم بالحرمة، وذهب جمهور المالكية إلى الكراهة، إلى أن النهي هنا للكراهة لا للتحريم، وحملوا الأحاديث الواردة في ذلك على هذه الكراهة. هذه الأحاديث منها: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، وكل ذي مخلب من الطير فأكله حرام، وكذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وحديث أكل كل ذي ناب من السباع حرام في الصحيحين والموطأ وغيرها من أصول الحديث من حديث أبي ثعلبة الخشني، وكذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هو من حديث ابن عباس. فيقول: من خالف من أصحابنا إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أكلته السباع، لا أن السباع لا تؤكله. فهذا يقتضي تأويلا لهذا الحديث برده إلى الآية، والآية فيها وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فيكون المقصود هنا ما أكل السبع، أنه قال أكل كل ذي ناب من السباع معناه مأكول كل ذي ناب من السباع. والمصدر يطلق على الوصف كثيرا، فيطلق على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول، فيكون أكل بمعنى مأكول كل ذي ناب من السباع الحرام، وعلى هذا يكون تأكيدا لا تأسيسا، ويكون غير مخالف للآية. فيقول من خالف، من يخالف من أصحابنا وأيضا الجمهور، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقصد من يخالف من أصحابنا يقصدون في المشهور في المذهب المالكي، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أكلته السباع، لا أن السباع لا تؤكل، ويكون الحديث مطابقا لقوله تعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيته. والجواب عند الأولين وهم الجمهور أننا إذا حملنا الكلام على ما يوافق الآية يلزم الإضمار والحذف، فكأنه قال أكل مأكول كل ذي ناب من السباع حرام، فلا يكون الكلام حينئذ في الحديث مستقلا، وإنما يكون على نية الإضمار وهو الحذف. والأصل في الكلام الاستقلال للإضمار، وهم يجيبون عن ذلك بأنه لا إضمار، لأن أكل معناها عندهم مأكول، فلا إضمار حينئذ. السبب الخامس التأسيس، وفي مقابله التأكيد. التأسيس أن يأتي الدليل لإحداث شيء جديد أو لإيقاع، والتأكيد أن يأتي مؤكدا فقط لما سبق. ومثاله استدلال أصحابنا على أن المتعة غير واجبة على المطلق بقول الله تعالى حقا على المحسنين حقا على المتقين، والواجب لا يختص بالمحسنين ولا بالمتقين، بل يجب على المؤمنين جميعا، على المحسنين وعلى غيره وعلى المتقين وعلى غيره. وذلك أن الله تعالى يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فهنا قال حقا على المحسنين، وفي الآية الأخرى قال حقا على المتقين. أول هذا السياق يقتضي وجوبا، لأنه قال ومتعوهن، وهذا أمر، والأمر في الأصل يدل على الوجوب، لكن قوله بالمعروف أي بما هو عرف وإحسان بين الناس، وكذلك قوله حقا على المحسنين وقوله حقا على المتقين لا يقتضي عموم الوجوب، والوجوب لا بد أن يكون عاما في جميع المكلفين، لأنه خطاب لهم جميعا، وهذا كما تعلمون هو الذي يعبر عنه القانونيون بأن القاعدة القانونية من خصائصها أنها عامة ومجردة، فالناس أمامها سواء، فكذلك التكليف المكلفون أمامه سواء، فلا يمكن أن تختص أحكام بالمحسنين وأحكام بالمتقين دون من سواهم. والواجب لا يختص بالمحسنين ولا بالمتقين، بل يجب على المحسنين وعلى غيره وعلى المتقين وعلى غيره. فيقول المعترض من المخالفين الذين لا يوجبون المتعة، وإنما الذين يوجبون المتعة أقصد، إنما قال سبحانه وتعالى حقا على المحسنين وحقا على المتقين تأكيدا للوجوب، لأنه إذا خص الأمر بالمحسن والمتقي بعث ذلك سائر المطلقين على العمل بها رجاء أن يكونوا من المحسنين ومن المتقين، وإذا كان تأكيدا للوجوب فلا يكون دليلا على عدمه، و حينئذ يكون المعنى على عكس هذا تماما، لأن كلمة حقا على المتقين في هذا السياق عند الذين يرون أن متعة النساء مندوبة فقط، وأن الإنسان إذا طلق امرأة يندب له أن يمتعها حتى ولو طلقها قبل المسيس، لأن الله قال في آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فيحملون ذلك على الندب فقط. والذين يرون وجوب المتعة يقولون إن قوله حقا على المحسنين وحقا على المتقين إنما هو تشجيع للناس على فعل هذا الأمر، فكل مطلق يحب أن يكون من المحسنين ويحب أن يكون من المتقين ويحب أن يكون تسريحه بإحسان وبمعروف. وذلك هو شرط الله في أصل النكاح، لأنه قال: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا الإحسان هو المتعة. فيكون ذلك تأكيدا للوجوب، فلا يكون نفيا له، لا يكون دليلا على عدمه أي عدم الوجوب. والجواب عند الذين لا يوجبون المتعة، عند أصحابنا من المالكية الذين لا يرون وجوب المتعة، أن الأصل عدم التأكيد، بل الأصل في أن الأصل في الأحكام في الكلام التأسيس، أي أن يأتي بجديد. وهذا هو المعروف في الأساليب، فإنه لما قال: أمتعوهن، دل ذلك على الوجوب. فإذا جاء بعدها حكم آخر فإنه يدل على ينبغي أن يأتي بجديد وأن لا يكون مجرد تأكيد لما مضى. السبب السادس الترتيب، وفي مقابله من مقابلته التقديم والتأخير. فإن الأصل في الكلام أن يكون مرتبا وأن لا يتداخل بالتقديم والتأخير، ولكن قد يقع فيه التقديم والتأخير فيقع الخفاء حينئذ. ومثاله ما احتج به أصحابنا ومن وافقهم على أن العودة في الظهار شرط في وجوب الكفارة، بقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فهنا قال: فتحرير والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون، فعطف العودة على الظهار. والعود هو البيئة، وهو الرجوع وإرادة الاستمتاع بالزوجة بعد أن ظاهر منها، أي قال: هي علي كظهر أمي. وذلك صريح الظهار، وله صيغ أخرى أن يقول: هي كأمي، أو كأي عضو من أعضاء أمه أو أخته أو نحو ذلك. وكذلك إذا جزأ فقال: ظهرها علي كظهر أمي، أو نحو ذلك. فيكون ذلك أيضا من كناية الظهار، أو وبعضهم يحملها على أنه من الصريح. فيقول المخالف: إنما تقدير الآية: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ثم يعودون لما قالوا. فيكون هذا حينئذ على التقديم والتأخير، فيكون المقصود تقديم آخر الآية وتأخير جملة ثم يعودون لما قالوا. فمن حرم امرأته بالظهار فعليه الكفارة، سواء أراد العودة أو لم يعد أو لم يرده. وعند القائلين بأن الكفارة مرتبطة بالعود، يرون أنه لا كفارة إلا عند إرادة العود، وذلك عند إرادة الاستمتاع بالمرأة واستمرار العشرة. والجواب عند أصحابنا أن الأصل في الكلام بقاؤه على الترتيب وعدم حمله على التقديم والتأخير إلا لدليل. السبب السابع العموم، وفي مقابله الخصوص، وهو كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له، وهو كون اللفظ على تعريف العموم، هو من خصائص الألفاظ وقيل من خصائص الجمل أن يكون اللفظ مستغرقا لكل ما، أي دالا على كل ما يصلح له، أي ما يدخل فيه بالعموم دفعة واحدة لا على سبيل البدلية، بخلاف المطلق فإنه لفظ يتناول الصالح له من غير حصر ولكنه على سبيل البدلية. فالرجال مثلا هذا من العام لأنه يتناول كل رجل، وأما رجل فهذا من المطلق لأنه إن تناول كل رجل إلا أنه لا يتناولهم دفعة واحدة وإنما يتناولهم على سبيل البدلية واحدا بعد واحد. وفي مقابلته الخصوص، وهو كونه مقصورا على بعض ما يتناوله، وذلك أن العام ينقسم إلى ثلاث أقسام: عام باق على عمومه وهذا الأصل، وعام يراد به الخصوص أصلا قصد به الخصوص من البداية، وعام مخصوص أي جاء له مخصص خصصه فنقص دلالته أو نقص أفراده. ثم العموم في اللفظ إما من جهة اللغة وإما من جهة العرف وإما من جهة العقل. فالعموم الذي هو من خصائص الألفاظ ثلاثة أقسام: إما أن يكون مكتسبا بأصل الوضع فيكون من عموم اللغة، وإما أن يكون مكتسبا بالتعارف والتوافق فيكون من جهة العرف، وإما أن يكون من مقتضيات العقل أصلا فيكون من جهة العقل. قال القول في العموم اللغوي: اعلم أن اللفظ العام إما أن يكون عمومه من نفسه، وإما أن يكون من لفظ آخر دال على العموم فيه. فأما العام بنفسه ففيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى أسماء الشروط، وهي الأسماء التي تدل على ارتباط الجملة الثانية بالجملة الأولى أي توقفها عليها، فإذا حصلت الجملة الأولى لزم أن تحصل الثانية، وهذه الأسماء ليست مختصة بالشرط، فالشرط له حروف وله أسماء تدل عليه، والأصل في الدلالة فيه الحروف لأن الحروف هي التي تدل على هذه المعاني في الأصل لأن معناها في غيرها، واستعمال الأسماء في ذلك ليس على الأصل لأن الاسم معناه في نفسه والحرف معناه في غيره، فالأصل في الشرط إن مثلا وإذ ما وهما حرفان، وأما من وما وأي ومتى ومهما ونحوها من أسماء الشروط فهي أسماء، والأصل أن لا تعمل هذا، أن لا تدل على هذا المعنى وإنما تدل عليه الحروف ولكنها حملت عليها. فأسماء الشروط تفيد العموم في كل ما تصلح له، فمنها ما يكون مختصا بالعقلاء مثلا في الأصل كمن، وما يختص بغيرهم كما، وما يختص بعموم الزمان كمتى، وما يختص بعموم المكان كأين ونحو ذلك. فمن ذلك لفظ من، كما يحتج بعض أصحابنا على أن الذمي يملك بالإحياء بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فهذا خطاب نبوي يتعلق بالسياسة العامة وتأسيس الدولة، وأهل الذمة من رعايا الدولة الإسلامية فهم مواطنون لهم حق المواطنة. فإذا أحيوا أرضا ميتة، والأرض الموات هي التي ليس فيها ماء ولا عمران، فليس فيها بناء ولا زرع ولا تفجير عين ولا ماء، فهذه هي الأرض الميتة. والموات قسمان: موات قريب من العمران وموات بعيد منه. فالموات القريب من العمران لا بد من إذن السلطان فيه لأنه تابع لمصالح البلد، وأهل البلد محتاجون إليه في رعيهم واحتطابهم زراعتهم وتنفسهم وإلقاء قماماتهم وأوساخهم وغير ذلك من مصالحهم. أما الموات البعيد من العمران فلا يحتاج إلى إذن، بل قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين لرعاية الدولة الإسلامية في الأصل في إحيائه، وأعطاه من أحياه، فقال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا إعطاء نبوي، فلذلك اختلف في من، مع أنها قطعا من ألفاظ العموم، لكن هل المقصود بذلك المسلمون، لأن الأصل في الخطاب الشرعي أن يكون موجها إليهم، أو أنه يشمل رعاية الدولة لأنه خطاب سياسي فيكون عاما في الذمي وغيره. فالذين يرون العموم، ومنهم بعض أصحابنا أي بعض المالكية، وكذلك الشافعية وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، أقصد كذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، خلافا للشافعية والحنابلة وبعض المالكية، فإنهم يرون أن الخطاب الشرعي في الأصل موجه للمسلمين دون سواه، والذمي مندرج تحت هذا العموم لأنه من رعاية الدولة الإسلامية ومن المواطنين. وكما يحتجون على قتل المرتدة بقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، فهذا له من، وهي اسم شرط من ألفاظ العموم، وجملة الشرط بدل دينه وجملة الجزاء فاقتلوه، وهذا مقتضي للعموم اللي يدخل فيه الرجال والنساء كل من بدل دينه، فعممه الجمهور فأدخلوا فيه المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فإنها تحد حد الردة. والحنفية لا يرون قتل المرأة ولا يرون دخولها في هذا العموم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء الكافرات الأصليات في الجهاد، وهذه كافرة غير أصلية، والكفر غير الأصلية عارض تابع لأصل الإيمان الذي كان فيه الإنسان، فلذلك رأوا أن الكافرة الأصلية أولى بالقتل، فإذا نهي عن قتل المرأة به بالكفر الأصلي فكيف بقتلها بالكفر العارض؟ والحديث أخرجه البخاري في الصحيح، وكذلك أصحاب السنن وأحمد في المسند وغيره. واليوم نسمع كثيرا من الناس يزعمون أن حد الردة لا أصل له، وأنه زيادة على النص، وأنه وناسخ لقول الله تعالى: لا إكراه في الدين، وأن حد الردة إكراه. ولا شك أن هذا من الهزيمة أمام الحضارة الغربية وأمام دعاوي الغربيين، وإلا فإن الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد صح عنه صلى الله عليه وسلم، فلا أحد أولى بالأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قال فيها: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو المبلغ عن الله. وقد قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد جاءنا الأمر الصريح منه في قوله: فاقتلوه. وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك يجب طاعته بكل ما أمر به، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ومن المعلوم أن الحدود إنما رتبها الله على الذنوب لبشاعتها وضررها على أصحابها وعلى أهل الأرض جميعا، ولا ذنب أعظم من الشرك بالله والكفر بعد الإسلام. ولذلك فإن الإنسان بعد أن يؤمن وتقوم عليه الحجة أصبح كفره أعظم من كفر الكافر الأصلي، لأنه قد يعذر بعدم قيام الحجة وغير ذلك، بخلاف من كان مؤمنا فقد قامت عليه الحجة وحينئذ لا يعذر بوجه من الوجوه. وهنا في المسألة السابقة، وهي من أحيا أرضا ميتة فهي له، فإن أبا حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني من المذهب الحنفي رأوا شموله للذمي. وهنا من بدل دينه فاقتلوه، أبو حنيفة يخالف فيرى أن المرأة لا تدخل في ذلك، فخالف القاعدة. وكما يحتج أصحاب أبي حنيفة على أن من ملك عمه أو خاله عتق عليه. إذا كان الإنسان ذا عم أو خال أو عمة أو خالة من الأرقاء المملوكين، فاشتراه أو ملكه بميراث أو نحو ذلك، فإنه يعتق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملك ذا رحم محرم عتق عليه. فهذا ذو رحم محرم، فيحرم على الإنسان أن ينكح عمته وخالته، وكذلك العكس. وهذا هو ضابط الرحم المحرم، بحيث لو قدر أي منهما ذكرا حرم والآخر أنثى حرم عليه. والحديث أخرجه أصحاب السنن وغيره. ومن ذلك له ما كما يحتمل ما أيضا من الفاظ الشرط الدالة على العموم، كما يحتج أصحابنا أي المالكية وجمهور العلماء أن كل ما فضل عن ذوي السهام فهو للعصبة، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر. والمقصود بالحديث ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وحينئذ يكون ما أبقت السهام أي الفروض يعطى للعصبة، فلأولى رجل ذكر وهم عصبته، لأن ما أبقت السهام عام في المال سواء كان كثيرا أو قليلا. وكما يحتج بعض أصحابنا على أن المسبوق قاض في الأفعال والأقوال، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، كذلك الحنفية. إن المسبوق يدرك مع الإمام ما صلى معه، ويجب عليه التحاقه به، ولا يحل له أن يقضي في صلب الإمام، بل يدخل مع الإمام فيتابعه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ليقضي ما فاته. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار، وفي لفظ: وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وكذلك في هذا الحديث فيه لفظ فقضوا. واختلف أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول مذهب الحنفية، وهم دائما يأخذون بالترجيح قبل الجمع، فيرون أن الذي أدركه الإنسان هو آخر الصلاة، وأنه يقضي أولها على نحو ما فاته، فيقضي أول الصلاة على نحو ما فاته كقضاء الصلاة. فالإنسان إذا قضى صلاة ليلية في النهار فإنه يقضيها على نحو ما فاته، ويجهر فيها ويقرأ جهرا. وكذلك إذا قضى ليلي بائتة نهارية في الليل فإنه لا يجهر فيها، بل يقضيها على نحو ما فاتته. فكذلك هذا الإنسان الذي يقوم بعد سلام الإمام هو قاض لما مضى عنده. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ما أدركه الإنسان هو أول صلاته، لأن العبرة بنفسه هو لا بإمامه، وهو قد افتتح الصلاة فأدرك منها ما أدرك، فكان أول صلاته، فلذلك يبني على ما أدرك. حينئذ يعتبر ما أدرك مع الإمام أول صلاته. والمالكية فصلوا، وهذا القول الثالث، بين الأمرين، لأن مالكا يقول إعمال الدليلين أحب إلي من إلغائهما أو إلغاء أحدهما، وهذه قاعدة المالكية، وهي أن الجمع مقدم على الترجيح، فيبدأ بالجمع قبل الترجيح، وهنا الجمع ممكن، وذلك أن يكون الإنسان يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال. والمثال الواضح في هذا من أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب مثلا، فصلاها مع الإمام وسلم الإمام، فعند الحنفية يقوم فيأتي بركعتين بالفاتحة والسورة جهرا قضاء للركعتين السابقتين ولا جلوس بينهما. وعند الشافعية والحنابلة يأتي بركعة واحدة من الفاتحة والسورة جهرا ويجلس الجلسة الوسطى، ثم يأتي بركعة أخيرة سرا ويسلم، ليس فيها سورة. وعند المالكية يجمع بين الأمرين، فيأتي بركعة بالفاتحة والسورة جهرا، ثم يجلس الجلسة الوسطى، ثم يقوم فيأتي بركعة أخرى بالفاتحة والسورة جهرا، ثم يسلم. وذلك واضح من خلال الأحاديث، ولكن الحديث وما فاتكم فأتموا هذا في الصحيح، ولا خفاء فيه، والآخر دونه في مستوى الصحة. لفظ ما فاتكم فقدوا أخرجه النسائي، وكذلك عن أبي هريرة، وكذلك أخرج أبو داود لفظا قريبا منه، وهو صلوا ما أدركتم وقضوا ما سبقكم. وأقوى ذلك ما أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل ما أدركت واقض ما سبقك. لكن هذا محتمل لأن يكون المقصود بالقضاء أن تصليه فقط، وليس المقصود أن يكون على نحو ما فاتك. فالمالكية عندهم خلاف في هذه المسألة، فمنهم من يرى القضاء في الأقوال والأفعال كالحنفية، ومنهم من يرى أنه يقضي القول ويبني الفعل، وكذلك أمثال ما ذكرنا. فحيث جاءت أسماء الشروط فهي من العام الذي يختلف في تخصيصه. ثم قال: المسألة الثانية أي من الألفاظ العمومي التي فيها هذا الخلاف في التخصيص أسماء الاستفهام. فالاستفهام أيضا معنى، والأصل في المعاني أن تؤدى بالحروف، ولذلك للاستفهام حروف، وهي الهمزة وهل وأل. فالهمزة مثل أقائم زيد، أأنتم تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وهل مثل هل قائم زيد، هل قام زيد. وأل بمعنى هل مثل هل قام زيد، بمعنى هل قام زيد. فهذه هي حروف الاستفهام. أما أسماء الاستفهام فهي مثل من قام منكم، هذا استفهام. ماذا فعلت، ما فعلت، ما تلك بيمينك، هذا استفهام. وكذلك أي ونحوها من أسماء الاستفهام. كما يحتج به أصحابنا على تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائض، بما روي أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. فالاستمتاع الحائض لا خلاف في حرمة الوطء في الفرج، والخلاف فقط في الاستمتاع بالإزار ما بين الفخذين من غير العلاج. ولا شك أن الاستمتاع بما كان من أعلى من الإزار وهو من السرة فصاعدا لا إشكال فيه، وكذلك ما كان أسفل من الركبتين فلا إشكال فيه، والاستمتاع فقط المختلف به هو بما يتعلق بالفخذين. والذين يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرها بأن تشد عليها إزارا وقال له شأنك بأعلاها، أي استمتع بما شئت من أعلاها أي ما فوق الإزار، يرون أنه لا يمكن أن يباشرها من وراء الإزار. والآخرون يرون أنه لا حرج في مباشرتها من فوق الإزار، أن يكون بينهما إزار ويباشرها، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها. كما يحتج به أصحابنا على تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائض، بما روي أن رجلا قال يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. والحديث أخرجه مالك في الموطأ وكذلك الدارمي وغيرهما. هذا اسم الاستفهام هنا هو قول الرجل ما يحل لي، فإنه سأل عما يحل له، والنبي صلى الله عليه وسلم بين له الاستمتاع بأعلاها، فيأتي التخصيص وهو ما أن الإزار وما شد عليه هل يقصد به فقط الفرجان أو يشمل ما كان أكثر من ذلك أو ما فوق الإزار. وهذا الحكم من وسطية الإسلام المعروفة، فإنه وسط في الملل، فاليهود عندهم حرمة مواكلة الحائض والنوم معها على فراش واحد ويرون مقاطعتها مطلقا، والنصارى يستبيحون وطء الحائض في الفرج في وقت حيضها. وهذه الملة جاءت وسطا بين الملل، فلذلك أباح الله مواكلة الحائض ومجالستها ومضاجعتها وحرم جماعها فقط. فقال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. المسألة الثالثة الموصولات، والموصولات هي الأسماء التي معانيها في صلاتها وهي ما يلتحق بها، وهي تنقسم إلى قسمين، إلى نص ومشترك. فالنص هو الذي فيه ما يميز المهرة المذكرة والمهرة المؤنثة والتثنية والجمع، وهو الذي هو فروعه، فتقول الذي للمذكر المهرد والتي للمهردة واللذان للمذكرين واللتان للمؤنثتين واللذين لجمع الذكور واللاتي لجمع الإناث. والمشترك هو مثل من وما وأل وأي، وكذلك ماذا، وكذلك ذو الطائية. فهذه ست هي الموصول المشترك. وهو من العموم، كما يحتج أصحاب الشافعي على أن الذمي يلزمه الظهار بعموم قول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم، فيرون دخول الكفار في ذلك لأنهم مخاطبون عندهم بفروع الشريعة. والذين هذا اسم موصول نص، وهو يشمل كل من يدخل في العموم فيدخل فيه الكفار وغيره. وكما يحتج بعض أصحابنا أي بعض المالكية على حكاية جميع ألفاظ الأذان بقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإن ما يقول ما هنا موصول، أي ما يقوله المؤذن، وهي من الموصول المشترك، لأنها لا فرق فيها بين المفرد المذكر والمؤنث والتثنية والجمع، هي تأتي بلفظ واحد للإفراد والتذكير والتثنية والجمع والتأنيث، ومثلها من وأي. فعلى هذا كل ما يقوله المؤذن من الألفاظ يقوله الحاكي، حتى ولو كان ذلك اللفظ ليس ذكرا لله، مثل حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإبدال الحيعلتين حوقلتين، أن يقول إذا بلغ المؤذن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكاحتجاج بعضهم على أن من فجر بامرأة حل له نكاح أمها وابنتها، بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فمن زنى بامرأة فإن الزنا لا يحرم به الحلال عند طائفة من أهل العلم. فقد ذهب مالك في أصح الروايتين عنه وأشهرهما، وكذلك الشافعي، إلى أن النكاح، أن الزنا لا يحرم به، لا ينشر المحرمية. فإذا زنى الإنسان بامرأة جاز له الزواج بابنتها وأختها وأمها، ولا يحرم ذلك الزنا شيئا أحله الله من هذه الأحكام. والخلاف فقط في الزواج بها هي، فإن الله قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فزواجها هي ما دامت غير محصنة، وما دام الإنسان يعرف أنها تقبل الزنا لا يحل له أن يتزوج بها. وذهبت طائفة من أهل العلم، وهذا مذهب الحنفية وكذلك الحنابلة، إلى أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة. فإذا زنى بامرأة لم تحل له بناتها إلى منتهاهم، ولا أمهاتها إلى منتهاهن، ولا عماتها ولا خالاتها، كل ما ينشر المحرمية من المصاهرة فإنه ينتشر بزناه بها. وهذه أيضا رواية عن مالك، رواية ابن القاسم. هذا الخلاف عند المالكية مثله أيضا قول الشافعي، بأنه يجوز له أن يتزوج حتى بابنته من الزنا، وهو يعلم أنها ابنته من الزنا. وهذا الذي أشار إليه الزمخشري رحمه الله، وهو محمود بن عمر الزمخشري، هو من كبار علماء اللغة والتفسير، وقد سكن مكة وتلقب بجار الله، وأصله من بلدة اسمها زمخشر. وقد قال محمد بن يعقوب الفيروزابادي في القاموس المحيط والقاموس الوسيط، قال: زمخشر كسفرجل، بلدة بنواحي خوارزم، اجتاز بها أعرابي فسأل عن اسمها واسم كبيرها، فقيل زمخشر والرداد، فقال: لا خير في شر ورد منها جار الله محمود بن عمر. وفيه يقول أمير مكة علي بن عيسى بن وحاس الحسن: جميع قرى الدنيا سوى القرية التي تبوأها دارا فداء زمخشر، وأحل بأن تزهى زمخشر بامرئ إذا عد في أسد الشرى زمخشر. زمخشري رحمه الله هو مؤلف كتاب الكشاف في التفسير، الذي يقول فيه: فالكتب كالداء والكشاف كالشافي. وهو مؤلف كتاب المفصل في النحو، ومؤلف كتاب النموذج كذلك، وهو مؤلف كتاب أساس البلاغة في مفردات اللغة، وبالأخص فيما يتعلق بدلالاتها على المجاز. وكان معتزليا، وهو يقول في قصيدة له: إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به، وأكتمه كتمانه لي أحزم، فإن حنفيا كنت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا كنت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا كنت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا كنت قالوا بأنني بغيض حلولي كريه مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، وقد وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم ومذ أفلح الجهال، أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. فهنا قال فإن حنفيا كنت قالوا بأنني أبيح الطلاء وهو النبيذ وهو الشراب المحرم، فإن الحنفية يبيحون النبيذ ما لم يثبت إسكاره، والجمهور على حرمته وهو الشراب المحرم. وإن مالكيا كنت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم أي أكل كل ذي ناب من السباع، وقد سبق أن المالكية يرون الكراهة في المشهور عندهم، لهم قول آخر بالحرمة أيضا. وإن شافعيا كنت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت وهم هم، هذا ذم لأولئك الذين يذمونهم إذا انتسب، فيقول وهم هم أي إن الذين يذمونه بالتمذهب كلاب. وإن شافعيا كنت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت، يقصد البنت من الزنا، والبنت تحرم لأن الله أعدها بالمحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. وإن حنبليا كنت قالوا بأنني بغيض، هذه قضايا السياسة في ذلك الوقت، بغيض حلولي كريه مجسم. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، هذا أيضا كلام دعايات المتكلمين بعض متعصبة الفقهاء. وآخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم، فيذكر أن بعض الذين تقدموه هم دونه في مستوى العلم، ومذ أفلح الجحال أي على شأنهم، أيقنت أنني أنا الميم حرف الميم، والأيام وأفلح وأعلم حرف الميم مخرجه من بين الشفتين، والأفلح هو مشقوق الشفة السفلى، والأعلم هو مشقوق الشفة اليمنى العليا أقصد. فإذا كان الإنسان مشقوق إحدى الشفتين لم ينطق بالميم، فكيف لو كان مشقوق الشفتين معا؟ وقد شقت ثنية سيدنا أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه يوم أحد عندما انتزع الحلقتين من المغفر حين دخلتا في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر بأسنانه، فسقطت ثنيتاه، فكان يلقب بالأعلم أو بساقط الثنيتين، لأنها مزية حين انتزع هاتين الحلقتين من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر. فقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فما طاب أي الذي طاب، وما اسم موصول، وصلته طاب لكم من النساء، فالذين يحتجون بأنه يخرج ما خبث من النساء، فيكون ذلك مخرجا ل ما يحرم بالصهارة. فأسباب التحريم في النساء ثلاثة في الأصل، وهي المحرمية من النسب والرضاع والصهارة، ويضاف إليها أيضا الإشاءات كالظهار وك نكاح المرأة المعتدة ونحو ذلك. وكاحتجاج بعضهم على جواز الصلاة خلف الفاسق بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. فهذا الحديث أخرجه الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا، وقد روي من طرق متعددة، وليس في شيء في شيء منها ما يثبت، فلا يثبت في هذا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء ب صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، أو صلوا خلف كل بر وفاجر أو غير ذلك، لكن لا يثبت شيء من ذلك. وعلى القول بصحته لكثرة طرقه، فإنه يحمل على الصلاة على الجنائز، فيكون صلاة على من قال لا إله إلا الله من الأموات فيصلى عليهم جميعا. ووجه الاستدلال أن من اسم موصول وصلتها قال لا إله إلا الله، فيشمل ذلك كل من نطق بذلك سواء كان برا أو فاجرا، فإذا كان إماما فحمل على الصلاة خلفه بمعنى أن يكون إماما، فلا حرج حينئذ. ولكن الواقع أن الجمهور يشترطون بالإمام أن لا يكون فاسقا، لأن الإمام معناه المتبوع والمقتدى به، والإمام ضامن، وأئمتكم شفعاؤكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي لفظ سنا. ولذلك يختار للإمامة، ولا يمكن أن تكون مشاعة في الناس، بل إنما يختار الناس من يستشفعون به، ويقدمون للإمامة من هو أصلح وأولى وأفقه. أما أن يقتدي الإنسان بإنسان مرة أو بمن لا يعرف، كمن جاء إلى مسجد فوجدهم يأتمون بإمام، فله أن يصلي به، لأن ذلك يكفي أن أهل مسجد ما قدموه. أما أئمة الطرقات، الناس المسافرون الذين يصلون خلف كل أحد، فقد اختلف أيضا في اعتبار ذلك، فقيل ينظر في صلاته أولا، وفي هيئته وأركانه، فإن رآه عالما بالصلاة اقتدى به، وإلا لم يقتدي. وإن كان يعرفه، فإن كان يعرف فسقه، فإن كان فسقه متعلقا بالصلاة كمن لا يؤتمن على صلاته، يمكن أن يصلي وهو محدث ولا يخبرنا بحدثه، فحينئذ لا يقتدى به. ولذلك من شروط الصلاة أن لا يكون فاسقا فسقا يتعلق بالصلاة، شروط الإمامة أن لا يكون الإمام فاسقا فسقا يتعلق بالصلاة. وأما من لا يتهم على ذلك كمن فسق بغير هذا مما لا علاقة له بالصلاة، كمن أكل الربا أو مشى بالنميمة أو نحو ذلك، أو كان من يأكل الغيبة، فهذا فسق لا يتعلق بالصلاة. وأما ما اختلف فيه أصلا هل يدخل في نطاق الفسق أو لا، فلا اعتبار له، كحرق اللحية مثلا، فإن بعض أهل العلم يرى أنه فسق مطلقا، ويرون أنه لا يقتدى بإمام حليق. وهذا الذي تشدد فيه شيخنا الشيخ محمد حبيب الله بن ميابة رحمة الله عليه، فإنه قال: تشرع خوف أن تكون باطلة خلف الأئمة الصلاة الباطلة، صلاتنا الظهر، وذا الحكم سحب على من ائتم بمن ليس يحب لقبح دينه، كمن تساهل فيما من الدين ضرورة جلا، كحالق اللحية بالإدمان خلاف شرع المصطفى العدناني، فمستحله بلا دليل ذو ردة بالنص من خليلي، أما الذي فعله تأويلا مراعيا فيه دواما قيلا، فليس كافرا ولكن يحرم ذاك عليه، وبهذا يلزم حسب ما أيده الدليل من الصحيحين. فماذا قيلوا بعد ثبوت السنة المطهرة وعمل الرسول ثم البررة من سائر الصحابة الأعلام والتابع الصحب على الدوام؟ وفي هذا مبالغة، فإنه رأى أن تحريم حلق اللحية من المعلوم من الدين بالضرورة، وليس كذلك. وإن كان الراجح تحريم حلق اللحية والأدلة صريحة فيه، لكن لا يصل إلى حد المعلوم من الدين بالضرورة الذي يكفر منكره وجاهله، ولا يكفر بحلق اللحية، فضلا عن أن يكون الإنسان ناقص، قد نقصها أخذ منها. وأما العام، ومثال ذلك، أمثال هذا كثير في ألفاظ العموم التي عمومها في نفسها في أصل وضع اللغة كثير. وأما العام بلفظ آخر، أي إذا كانت دلالته على العموم متعلقة بلفظ آخر، فإما أن يكون ذلك اللفظ في أول العام أو في آخره. أما الذي في أوله فأدوات الشرط والاستفهام والنفي في النكرة فقط، وكالألف واللام أي ال، وككل وجميع، فهذه كلها تفيد العموم فيما دخلت عليه. فإن هذه تكون قبل الجملة فتدل على العموم. فأدوات الشرط والاستفهام قد ذكرنا بعضها، والنفي في النكرة فقط، فالنكرة في سياق النفي والنهي تدل على العموم بخلاف النكرة في سياق الإثبات، فإنها لا تدل على العموم في الأصل إلا نادرا، مثل قول الله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. فنفس هنا من ألفاظ العموم مع أنها نكرة في سياق الإثبات. ومثل ذلك قوله: علمت نفس ما أحضرت. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أن نفسا لن تموت معناه أن كل نفس لن تموت، فهذا في سياق، في أصل في سياق الإثبات، ولكن حمل على العموم. والألف واللام ال، فهي من أدوات التعريف، فإذا كانت للشمول أو للجنس فإنها تكون أداة للعموم. فال تنقسم إلى ال المعرفة، تنقسم إلى قسمين: إلى عهدية وجنسية. فالجنسية هي التي تدخل في العموم، وأما العهدية فإن العهد إما أن يكون بالذكر أو بالحضور الحسي أو بالحضور الذهني، فهي ثلاثة أقسام. العهد بالذكر مثل قول الله تعالى: أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فال التي في الرسول هنا ليست بالجنس، وإنما هي العهد، والعهد هو بذكره السابق، لأننا ذكرنا الرسول: أرسلنا إلى فرعون رسولا. هذا الرسول الذي أرسل إلى فرعون معهود بذكره. وكذلك ما كان بالحضور، مثل دخل، مثل قال الرجل، أي هذا الرجل الحاضر. ماذا قال الرجل، أي ماذا قال هذا الرجل. ماذا قال الطالب، ماذا قالت الطالبة، ماذا قال المدرس. فقال هنا عهدية، وذلك للحضور، فالعهد حضوري حسي. وكذلك الحضور الذهني، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر في أذهاننا، فلذلك نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس عاما بكل الأنبياء، بل الحاضر في ذهني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال البدوي رحمه الله: ولحضوره بكل ذهني عن ذكره بمضمر أستغني. وجميع هذه كلها تفيد العموم، وكلها تدل على العموم. وهذه أيضا هي من ألفاظ العموم، لأن كلها جميع جاءت هي من ألفاظ العموم وفي بداية الكلام، وكلها تفيد العموم كذلك، فكل من هذه الألفاظ. وفي ذلك خمس مسائل سيوزعها بحسب هذه الألفاظ التي ذكرنا، فنقف عند ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. ونستقبل ما ورد من أسئلتكم. هذا يقول: هل يدخل في كل ذي ناب الأرنب؟ الجواب أن الأرنب ما له ناب وما يصطاد، فالمقصود بذي الناب ما يأكل الحيوانات ويصطاد، كالأسد والدب والنمر والذئب. واختلف في الضبع، فالحنابلة والشافعية يرون أن الضبع صيد وليست من ذوات الناب، لأنها في بعض المناطق التي عاشوا فيها لا تصطاد الحيوانات، وإنما تأكل من نبات الأرض. ولكن في أغلب البلدان الضبع من ذوات الناب، وتصطاد، تأكل الغنم ما قدرت عليه من الحيوانات. وكذلك الكلاب فهي داخلة معها. الحديث الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هل من جمع لكل شعب الإيمان؟ جواب أن لا، وحاول بعض أهل العلم تتبع بعض الشعب، ولكن سيقع التداخل فيها، فإن هذه الشعب لم ترد حصرا بالنص، ولذلك إنما يؤخذ مثل هذا النوع من النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصرها. ونظير ذلك ما ذكرنا سابقا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فهذا الأصل فيه التوقيف، ولذلك حمل الحديث الذي ورد في عد الأسماء على أنه ليس مدرجا، وإنما هو توقيف نبوي لا يؤخذ بالاجتهاد. وقيل هو مدرج إما من إدراج أبي هريرة رضي الله عنه، أو من إدراج الوليد بن مسلم على ما سبق بيانه. والبيهقي رحمه الله ألف كتابا سماه شعب الإيمان، وهو الحمد لله مطبوع محقق، وبالإمكان الرجوع إليه. ما قولكم في الزراعة والمتاجرة بالقمح المغير وراثيا؟ في تغيير النباتات وراثيا بالزراعة، ثبت طبيا أن هذا التغيير فيه ضرر، ولذلك لا أرى إباحة ذلك. ومن المعلوم أن تغيير خلق الله من أكبر الذنوب، وأن أحسن شيء هو ما فطر الله عليه الخلائق، فلذلك لا أرى مثل هذه الأمور، إلا إذا كان الشيء يسيرا فما يدخل في نطاق السماد ونحو ذلك لا إشكال فيه. قد كان الصحابة يزرعون بالأسمدة، وقد زرع سعد بن أبي وقاص فوضع العذرة على زرعه، فسئل عن ذلك فذكر أن المدة من هذا السماد يخرج 10 أمداد من الزرع، ولذلك بحث الفقهاء أيضا في إباحة بيع السماد إذا كان نجسا. وقد قال ابن عاصم رحمه الله: ونجس صفقته محظورة، ورخصوه في الزبل للضرورة. المقصود هنا بالحاج الكلي الذي ينزل منزلة الضرورة وليس الضرورة الشخصية. ما حكم من ينكر المعراج ويقول إنه خرافة؟ المعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء مما تواتر، وإذا كان من المعلوم من الدين بالضرورة فمنكره كافر خارج من الملة. وعموما أنبه الإخوة والأخوات إلى أن ثوابت الشرع 3 أقسام. القسم الأول المعلوم من الدين بالضرورة، الذي لا يعرف أحد هذا الدين إلا به بمعرفته، وهذا مثل وجوب الصلوات الخمس، ومثل وجوب صيام رمضان، وحج البيت، وحرمة قتل النفس، وحرمة الزنا، وحرمة شرب الخمر، وحرمة الخنزير، و القبلة هي البيت الحرام الذي بمكة. هذا هو المعلوم من الدين بالضرورة، هو قليل، ومنكره وجاهله كافر خارج من الملة. القسم الثاني ثابت ما ثبت بالقرآن، بصريح القرآن وصحيح السنة الذي لا خلاف فيه بين المسلمين، وهو محل إجماع، فمنكره خارق للإجماع، وهو متوعد بالنار، لأن الله قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا دليل على أن ذلك من أكبر الكبائر، فإن الكبيرة ضابطها ما رتب الله عليه حدا أو لعنا أو توعد عليه بنار أو نحو ذلك. والقسم الثالث ما كان ثابتا بالنص الصريح ولكن فيه خلاف في دلالة النص أو في معارضته، فيكون النص هو القوي في المسألة، تكون الأقوال الأخرى إما شاذة لمقابلتها للنص أو نحو ذلك، فهذا دون القسمين السابقين. ولذلك الذي أراه أن الإسراء مثلا معلوم من الدين بالضرورة تقريبا، لأن كل الناس يقرؤونه في القرآن ويسمعونه ويعرفونه، فمن أنكره فهو مرتد. أما المعراج فيكون من القسم الثاني الذي انعقد عليه الإجماع وصحت به النصوص، ومنكره متوعد بنار جهنم عائذا بالله وبأن يوليه الله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا. وبعض أهل التفسير يفسر آيات سورة النجم بالمعراج، وفيها فقط ذكر سدرة المنتهى، ففيها ما يدل على المعراج، فيكون ذلك أيضا من صريح القرآن، لأن الله قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما حكم التوظف في مؤسسة مصرفية لإدارة أنظمة المعلومات عن البرمجيات والتقنيات التي تستعمل لمختلف المعاملات في الأسواق المالية كالأسهم والسندات في بلاد الغرب مثلا كبريطانيا مثلا؟ والجواب أن الإنسان إذا كان يجد وظيفة في غير هذه المؤسسات الربوية فلا يحل له أن يعمل في المؤسسات الربوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. وحينئذ سيكون الإنسان كاتبه عندما يعد هذه البرمجيات والتقنيات، لأنه وإن لم يباشر هو إدخال المعلومات لكنه هيأ الجهاز لذلك ويكون مشاركا. وإن لم يجد عملا سواها فلا يكون مدخلا للربا ولا مشاركا في الصفقة، وإنما يكون مراجعا للبرمجيات فقط أو مدققا للحسابات أو نحو ذلك. نريد نصيحة للشباب لكونهم في غفلة تامة، وإذا قاموا من هذه الغفلة بحثوا عن الدين وشروطه. الجواب أن الشباب مثل غيرهم من كل المخاطبين قد قامت عليهم الحجة بهذا الرسول الكريم وما جاء به من عند الله، فعليهم أن يبادروا قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وأن يتوبوا إلى الله قبل أن يسخط عليهم، وأن يتعلموا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يفيقوا من غفلاتهم. هل من أعطى ثوبا لغسال دون أن يشترط عليه تطهيره هل يمكن أن يصلي به دون أن يسأله؟ الجواب أنه إذا جاءه الثوب نظيفا ليس فيه أثر للنجاسة ولا رائحة لها ولا لون، فإن الراجح أنه له أن يصلي به. وإذا أراد الاحتياط يمكن أن ينضح عليه بماء ولو كان ذلك بشيء يسير، فإن المشكوك في طهارته ينضح، مشكوك في طهارته من الثياب مثلا ينضح فيطهر بذلك. و من المعلوم أن بعض المشتغلين بهذه المهنة كثيرا ما يغسل الثياب في المياه التي قد وضع فيها الصابون أو جفال أو بعض المواد التي تغيرها، فحينئذ يكون هذا الثوب قد طهر بغير طهور، ولكن إذا أزال ذلك النجاسة فلم يبقى عينها ولا حكمها، فإن غير الطهور يزيل عين النجاسة قطعا، والخلاف في إزالته لحكم النجاسة. هذا الخلاف معروف في المذاهب، قد أشار إليه الراجز بقوله إن النجاسة بكل ما أزال عينا لها تزول، فأعرف المقال لدى أئمة طوال الباع. نريد توضيحا عن الغيبة. الجواب أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، وهي الكلام في الآخرين سواء كان ذلك في أصل الخلقة، وهذا أشدها لأنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى في خلقه. فالإنسان لم يخلق نفسه، فإذا تكلمت فيه أنه قصير أو أنه ذميم أو قبيح أو أن خلقته ليست حسنة، فهذا غيبة قطعا، وهو من شر الغيبة. وكذلك ما يتعلق بالطعن في أخلاق الناس وأنسابهم وصفاتهم الأخرى، قد قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقد حذر الله من أكل الغيبة، وتحذيرا بليغا، بل شبهها بأكل الميتة، وقد استحالت وتعفنت وتغيرت، فقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإلا فقد بهته. حينئذ إذا كنت كاذبا عليه فتكون جمعت بين الغيبة والكذب، يكون ذلك بهتا. هل يجوز إخراج مال الزكاة في غير بلده إذا كان يعطى لذوي القربى كالأخ مثلا؟ ويجوز سؤاله: كان محتاجا عاما، أنه لا يقول إنه محتاج ولا أعرف أنه يتقاضى راتبا يعتني به وهو متزوج من دنيا. جواب أن الزكاة ليست من مالك أنت، ولذلك لا يحل لك أن تختص بها أقاربك، فهي من مال الله، وقد استثناها مما آتانا، ولم يكن قسمتها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، بل تولى قسمتها بنفسه في كتابه، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فلا يحل للإنسان أن يخصص بها أقاربه، فلو كانوا فقراء فليسوا أولى بمال الله من غيرهم من فقراء المسلمين، وإنما يوكل عليها من يتولاها من أهل الثقة، والتوكيل عليها أفضل من مباشرة إخراجها، لئلا ينتفع الإنسان بها أو يمدح أو تقوم له أي مقام أو تسد له أي مسد. وإذا أخرجها بنفسه فالأولى والاحتياط أن يوزعها بين هذه الأصناف التي ذكر الله في كتابه. والآن في واقعنا بقي من هذه الأصناف الستة، اثنان لا يوجدان في الواقع الآن غالبا، وهما المؤلفة قلوبهم والرقاب، لكن البقية موجودة فيوزعها بينهم. كثير من الناس يظن أن الزكاة له هو، فيخص بها أقاربه. أما إخراجها من البلد إلى خارجه، فإن كان ذلك دون مسافة القصر فلا إشكال في الأمر، وإن كان ما فوق مسافة القصر فقد اختلف فيه، فقيل يجوز إذا أخرج بعضها في البلد أن يخرج سائرها في بلد بعيد، كأن يرسلها إلى غزة مثلا، لأن الحاجة هنالك أشد، لأن هناك كل المصارف، فهم مجاهدون ومرابطون وفقراء ومساكين، وكثير منهم غارمون إلى آخره. ومثل ذلك أيضا اللاجئين السوريين في واقعهم الآن المزري. و بعض أهل العلم يبحث في هذه المسألة وهي النقل، فيقولون: هل العبرة بمحل المال أو بمحل المالك؟ فإذا كان الإنسان المالك من أهل بلد معين، والناس يعرف الفقراء والمساكين والغارمون يعرفون أن فلانا من أهل هذه البلدة غني وأنه سيزكي، فيعلقون أملا على ذلك، فحينئذ ينقل إليهم. وقيل العبرة بمحل المال، فالسكان هذا البلد ينظرون إلى هذا المال ويرونه ويعلمون أن لهم حقا فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: ثم أخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وعموما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الجهات فتأتيه الزكاة. قد أرسل أبا عبيدة إلى عمان فجاء بزكاة أهل عمان وأهل البحرين، وكذلك كانت تأتيه الزكوات من اليمن ونحو ذلك. نترك بقية الأسئلة إلى وقت آخر إن شاء الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.